فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام والأخوات الفضليات في برنامجكم أهل الذكر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، اللهم أمين. هذا وقبل الإجابة عن الأسئلة الواردة إلينا، أنصح نفسي وإخواني أن نعتني بأنفسنا وبأبنائنا وتعليمهم العقيدة الصحيحة وأمور دينهم في وسط هذه الفتن المتلاطمة، ووسط هذا البعد عن كثير من أحكام الدين، وانتشار الجهل بين أوساط كثير من الناس. فعلينا أن نعتني بأبنائنا، فأبناؤنا هم أفلاذ أكبادنا، وهم قرة أعيننا، نسعد إذا رأيناهم أحسن حالا في الدنيا والآخرة. ولا تسعد أبدا أيها الأب الكريم وأيتها الأم، لا تسعد أبدا أن ترى ابنك وإن كان أخذ من الشهادات العليا في الدنيا ما أخذ، لكنه جاهل بأمور دينه، أو يرتكب الموبقات وهو لا يعلم، أو يكون ذا عقيدة فاسدة. هل تسعد بذلك؟ بل لابد أن نعتني كما نعتني بطعام أولادنا وشرابهم ولباسهم، فلنعتني بتعليمهم أمور دينهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، إلى آخر ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نعتني بأبنائنا، بتعليمهم الحلال والحرام، بتعليمهم أمور دينهم التي بها ينجون من سخط الله. نعلمهم العقيدة الصحيحة أن الله واحد أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعلمهم العقيدة الصحيحة في كتب الله التي أنزلها على رسله، ونعلمهم عقيدة الصحيحة في ملائكة الرحمن وفي الرسل الكرام، والعقيدة الصحيحة في اليوم الآخر وفي القدر خيره وشره، حتى يكونوا يوم القيامة سعداء ومن أهل النجاة. وهذه كانت نصيحة الأب الموفق، كانت نصيحة الأب الموفق لقمان الحكيم عليه السلام ورحمه الله. لقمان أجلس ابنه وقال: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، هكذا يحذر ابنه. لم يقل ابن صغير أو سأعلمه لما يكبر، يعلم ابنه العقيدة الصحيحة: لا تشرك بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس وكان غلاما، عبد الله بن عباس، هذا الرسول مات صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 عاما، وقيل ابن 14 عاما، الرسول مات وهو كذلك. فهذا الغلام، هذا الغلام كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أي لا تستعن بغيره ولا تتوكل إلا على الله ولا تدعو إلا الله. إذا سألت فاسأل الله، يعلمه التوحيد، يعلمه العقيدة الصحيحة. إذا سألت فاسأل الله. لماذا؟ لأنه سبحانه وحده يملك جلب النفع ودفع الضر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أي لا إله مع الله يفعل ذلك. قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فيعلم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الغلام، يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الكلام موجه لغلام عنده 11 سنة 12 سنة، في ستة ابتدائي، في أولى إعدادي، في سن أولادنا الذين هم في أولى إعدادي أو غير ذلك. التعليم، تعليم العقيدة الصحيحة. لذا من المؤسف أسفا شديدا أن يكون التعليم في بلادنا هنا، بلاد الإسلام مصر، أن يكون التعليم مادة أو مادة الدين مادة غير أساسية، أي لا ينظر لها كثيرا ولا يعبأ بها كثيرا، لا تضاف للمجموع ولا يهتم بها الطلبة ولا يذاكرونها المذاكرة التي ينبغي. وهذا في الحقيقة من اتباع سنن من كان قبلنا، واتباع سنن أو الانخراط وتمييع بعض أمور الدين. بدلا أن نعلم أولادنا في كل مراحل التعليم صغيرا وكبيرا، نعلمهم أمور دينهم. هذا هو الواجب الذي يجب على ولاة أمر المسلمين، يجب عليهم أن يحافظوا على عقيدة أبنائهم وعقيدة رعيتهم التي ولاهم الله لها، التي ولاهم الله رقابهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمر المسلمين لما فيه الخير والرشاد للأمة الإسلامية، اللهم آمين. أيها الإخوة، فيجب علينا أن نعلم أبناءنا وأن نعلم أولادنا في وسط هذه الفتن الكثيرة، نعلمهم الحلال والحرام، نعلمهم العقيدة الصحيحة كما سمعتم. فلا يسعدنا أبدا أن يتخرج ابني من الكلية الفلانية والجامعة العلانية التي هي من قمم الكليات والجامعات، ثم إذا سئل في أصول دينه لا يعرف، إذا سئل عن أركان إيمانه لا يعرف. فهذا الابن لا يسعد به ولا يفرح به، إنما يسعد بالابن الصالح الذي حسن عقيدته في الله وفي الرسل والملائكة والكتب وفي اليوم الآخر وفي القدر خيره وشره، يعرف دينه ويعرف رسوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم، وأن يعيننا على تربية أولادنا تربية يرضيه عنا، اللهم آمين. وإلى الإجابة عن بعض الأسئلة الواردة إلينا والاستفسارات، سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد. يقول السائل: مسافر أدرك صلاة العشاء ولم يصل المغرب، فماذا يصنع؟ قد جعل الله له سبيلا. فالمسافر أموره مبنية على التخفيف، فلقد جعل الله له جمعا، جمع تقديم وجمع تأخير. فلو أن مسافر سافر ولم يصل إلا بعد العشاء ولم يصل المغرب، صل المغرب أولا ثم صل العشاء جمع تأخير، جمع تأخير، ولا توصف بالمقصر، لا توصف بالمقصر في الصلاة، بل اتخذت رخصة جمع التأخير للصلوات. نعم. يقول: هل يوصف الله تبارك وتعالى بأن له يد شمال؟ روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله بيمينه ثم قال ويقبض بشماله الأراضين. فقال بيمينه وشماله، وفي بعض الروايات وبيده الأخرى القسط، بيده الأخرى. فهل يوصف لله أن لله يده يمين وشمال، أو يقال كلتا يديه يمين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال إن الله تبارك وتعالى يده ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإن هذا لم يغض ما في يمين، أي لم ينقص ما في يمين. وقال كلتا يديه يمين، فكلتا يدي ربنا تبارك وتعالى يمين، أي يمين مباركة معطاء ذو الفضل والتفضل والنعم. لكن من باب الاسم يجوز أن يقال يمين وشمال أو يمين واليد الأخرى، هذا لا حرج فيه من باب الاسم، لكن تعتقد أن كلتا يدي ربنا يمين مباركة ذو عطاء وفضل وذو نعم لا تعد ولا تحصى. نعم، لكن لفظة الشمال ثابتة في صحيح مسلم، وإن كان بعض أهل الحديث انتقدها كلفظة في الحديث وقالوا بأنها شاذة، لكن على كل حال سواء أثبت الشمال أو لا فلنثبت لله يدين كريمتين، كما قال الله تبارك وتعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت الله اليدين. وقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فأثبت الله أن له يدين كريمتين سبحانه. وأيضا أثبت الله اليد في أكثر من نص في السنة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومني على شيء قدره الله علي، إلى آخر الحديث. فالشاهد أن موسى قال لآدم وخلقك بيده، وأن آدم قال لموسى وخط لك التوراة بيده، فإثبات اليدين لله أمر ثابت في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية المطهرة، لكن مع اعتقاد أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتثبت لله الصفات لكن تنفي المشابهة بخلقه. يقول السائل ما معنى المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الفالجة والمتفلجة، ومعنى هذا الحديث أن النسوة اللاتي يزين أنفسهن بالتفريج بين الأسنان، فأسنانها خلقها الله بطريقة معينة وبهيئة معينة، تأتي هي للحسن وليس لمرض ولا لعلة، وتفلج بين أسنانها طالبة للتزين والحسن، طالبة للتزين والحسن، فتفتح بين أسنانها فتغير خلق الله، فهنا لا يجوز، بل كبيرة من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من يفعل ذلك. يقول هل يجوز استخدام الجوال وقت خطبة الجمعة لغرض تسجيل خطبة؟ إذا كان الجوال سيشغلك عن الخطبة بحيث تتحرك كثيرا فلا شك أن الخطبة بذلك ناقصة، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأخيه والإمام يخطب صه أو أنصت فقد لغى، فما بالنا بالذي يمسك الهاتف ويتحرك ويفعل، لا شك أن هذا شغل في الخطبة، شغل في الخطبة. لكن إن كان سيثبت الهاتف في بداية الخطبة سيثبته على الخطبة صوتا وصورة مثلا لكنه سيستمع للخطبة وينتبه لها فلا حرج. أما أن ينشغل انشغالا شديدا بالهاتف عن الخطبة فهذا أمر لا شك أنه ينقص من خطبته أو من أجره. نعم. يقول امرأة حبشية لا تستطيع قراءة القرآن بالعربي الفصيح فهل قراءتها صحيحة؟ نقول قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فهذه المرأة تعلم قدر الإمكان أن تقرأ الفاتحة خاصة بالعربي، فإذا كانت تقرأ بالعربي غير الفصيح حتى ولو ما تستطيعه فهنا لا حرج أبدا فلتقرأ ما تستطيع. بل إن بعض أهل العلم أجاز لمن لا يستطيع قراءة الفاتحة مطلقا يعلم فلا يستطيع التعلم، فهنا يقرأ ما تيسر من القرآن أو يقرأ ما يحفظه أو يذكر الله بأي ذكر. فاتقوا الله ما استطعتم. يقول ابتليت بجيران يكثرون الطلبات علي، أو تقول السائلة ابتليت بجيران يكثرون الطلبات علي فأقول لهم لا شيء عندي فهل تكتب علي كذبة وماذا أفعل؟ يعني تقول ابتليت بجيران يسألون الناس إلحافة كثير الطلبات، هاتي كذا هاتينا كذا هاتي كذا، فتقول من كثرة طلباتهم أصبحت تقول لهم ليس عندي ليس عندي ليس عندي وهي عندها، فأقول بالله التوفيق لا شك أن هذا كذب، فإما أن تعطيهم لو أعطاك الله ووسع عليك فلا تبخلي حتى لو كانوا كثير الطلبات، لكن الله أكثر والله فضله أعم وأشمل، فكلما أعطيت جيرانك لك أجر، إلا أن يكون هذا الأمر شاقا عليكم أهل البيت ويؤثر على عليكم وعلى أولادك، فهنا النفقة على الأولاد أولى من غيرهم. يعني إذا كان استجابة لو كنت ستستجيبين لطلباتهم في كل طلب فهذا سيؤثر على بيتك وعلى أولادك، فهنا لا شك أن النفقة على أولادك أولى، فلا حرج أن تقولي نسأل الله أن يبعث، أسأل الله أن يبعث، يعني تتكلمين تعرضي بالكلام، إن في المعارض مندوحة عن الكذب، فالمعاريض تقولين أي كلمة لا تكذبي، لا تقول ليس هذا عندي، لا تكون كذبا صراحا، لكن عرضي ببعض التعريضات، هذا إذا كانت نفقتك لهم ستؤثر على بيتك، لكن لو كان الله وسع عليك وجيرانك يطلبون منك فتذكري حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فالجار له حق. وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية فلا يؤذي جاره، فمن إكرامك للجيران أن تعطيه، خاصة هذا إذا كان في استطاعتك، إذا كان في استطاعتك، ونحذر نحذر أن نمنع الماعون عن الناس. قال الله تبارك وتعالى ويمنعون الماعون، وهذه من صفات أهل النفاق، يمنعون الماعون يعني إيه؟ يعني يمنعون ما يحتاجه بعض الجيران من أمور يستعينون بها في يومهم وفي حياتهم. قال بعض المفسرين كالفأس والقدر وغير ذلك، فممكن الجار يأتي ويقول يا فلان عندك حلة أطبخ فيها، حلة كبيرة أو حلة صغيرة أو غير ذلك، يا فلان أريد منك مش عارف كذا، إن كنت تستطيع فابذل فابذل ولا تمنع الماعون ولا تمنع الماعون، لكن إن كان هذا الأمر شاقا عليك أو علم من الجيران الاستهتار يأخذون الأشياء ولا يرجعونها أو يأخذون شيء سليما ويرجعونها تالفا، فعلم عنهم الاستهتار بأموال الناس، فهنا لكل مقام مقال ولكل حادثة حديث، لكن على وجه العموم ابذل إذا كان الله وسع عليك وسع على الناس وابذل ولا تمنع الماعون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا وعليكم، اللهم أمين. هذا وإلى فاصل قصير ثم نعود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الواردة إلينا. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، اللهم أمين. يقول السائل: ما حكم قول يا ميسر يسر لي؟ هذا لا حرج فيه، ولا يعني ذلك أننا نثبت لله اسم ميسر. بعض الناس يقول يا ميسر الحال يسر حلنا، يا فارج الكرب فرج عنا، يا كاشف الهم اكشف عنا، فكل ذلك من الأدعية والإخبار عن الله. فباب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات. باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات. فقد تقول، قد تحلف بخبر الله، فتقول مثلا: لا والذي خلق السماء والأرض، حلف صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف ويقول: والذي نفسي بيده. فباب الإخبار عن الله تقول مثلا: والذي يحيي ويميت. هذه أفعال لله، هذه صفات لله. لكن على كل حال، يا ميسر الحال يسر حالي، يا كاشف الهم أكشف أو اكشف همي، يا شارح الصدر اشرح صدري، كل ذلك من باب الإخبار عن الله ودعائه، فلا حرج فيه، وليس من إثبات الأسماء والصفات لله. نعم. تقول السائلة: بعد الجماع تغتسل وتتوضأ للصلاة، لكن ما أن تصلي ينزل عليها أو منها مني زوجها، رغم أنها تنظف فرجها جيدا، فما الحكم وهل تعيد الصلاة؟ هذه مسألة يعني مختلف فيها، خروج مني الرجل من فرج المرأة بعد الجماع. فأقول بالله التوفيق، يعني كثير من العلماء قالوا هو ناقض للوضوء، قالوا هو ناقض للوضوء، لأن خرج شيء من الفرج، والقاعدة الأغلبية تقول خروج شيء من أحد السبيلين ينقض الوضوء. على كل حال، احتياطا توضئي، فالمسألة خلافية. أما لو كان إفرازات، فالإفرازات أيضا مختلف فيها، وأنا أختار القول بأنها لا تنقض الوضوء. رطوبة فرج المرأة أو الإفرازات لا تنقض الوضوء، إذ لا دليل على نقض الوضوء من الإفرازات أو من رطوبة فرج المرأة. لكن المني يخرج من مني الرجل، يخرج من فرج المرأة، فالأحوط للمرأة أن تتوضأ، الأحوط لها أن تتوضأ. وإذا كانت صلت وقد خرج منها هذا المني، فلتتوضأ ولتعد الصلاة. يقول السائل: هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط، علما أنه ليس هناك فائدة، فقط يقسم المبلغ إلى دفعات؟ لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والورق بالورق، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد. قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. وهنا اختلفت الأصناف، مال بذهب، بيع كيف شئت، قل الذهب الجرام بألف بألفين بعشرة، بيع كيف شئت، لكن إذا كانت يدا بيد فلا بد من المقابضة في التجارة بالذهب، وهذا أمر يغفل عنه كثير من تجار الذهب وممن يتعاملون بالبيع والشراء في الذهب، يغفل عن هذا الأمر، لا بد من المقابضة. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا استبدل تمرا رديئا بتمر جيد، كان عنده 2 كيلة أو 3 آصع أو 4 آصع من تمر رديء، فغيره بصاع واحد تمر جيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الربا، صاعين بصاع، صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد، صاعين بصاع، هذا هو الربا. قال فماذا أصنع يا رسول الله؟ قل، فقال بع هذا ثم اقبض ثمنه ثم اشتري بعد ذلك أو دع، يعني بيع الرديء، التمر الرديء بيعه الأول واقبض ثمنه ثم اشتري التمر الجيد أو دع، مخير. كذلك من عنده ذهب قديم لا يجوز له أن يغير بالذهب الجديد ويدفع الفرق أو غير ذلك، إذن ماذا يصنع؟ بيع الذهب القديم أولا واقبض ثمنه، اقبضه قبضا صحيحا حقيقيا، ثم بعد ذلك اشتري ذهبا جديدا أو دع. وهنا كذلك تشتري ذهب بالمال لابد أن يكون يدا بيد، حتى ولو الذهب غلي أو نزل نحن متبعون، نحن عبيد لله ورسوله، ولا تقول هي هي ما كده ما عملناش حاجة، بذلك ستقول كما قال أهل الشرك من قبل، قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فنحن عبيد لله، الرسول أحل هذه الصورة من البيع وحرم هذه الصورة من البيع، ستستجيب لأمره أو تجادل ذلك؟ خلاص سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فالله أحل هذا وحرم هذا، تقول سمعنا وأطعنا، لا تقول هي هي ما فعلنا شيئا، لا فعلت شيئا، اتبعت أمر الله وأمر رسوله، وهذا أحسن الأعمال التي تعملها وأحسن الاستجابات التي تستجيبها لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلا يجوز شراء الذهب بالتقسيط ولا على دفعات، سلم واستلم، ليس معك ما المبلغ الذي يكفي لشراء الكمية كلها، اشتري بالمال الذي معك ولو نصف الكمية، ثم تعال من الغد أو من لما تجهز باقي المبلغ واشتري الكمية الأخرى، اشتري بما معك من المال، المقابضة يدا بيد في أي البيع الذهب والفضة. يقول ما حكم ضرب المرأة التي تعصي زوجها مع الدليل؟ حكم ضرب المرأة التي تعصي زوجها مع الدليل، فأقول بالله التوفيق، أذن الله للرجل الذي تعصيه زوجته وتنفذ عنه وتتعالى عليه وتتكبر عليه ولا تعطيه حقه من الطاعة، أذن الله لهذا الرجل بعد أن يأخذ الوسائل التي بها يعظ زوجته ويؤدبها ويهجرها، ولم يجد الزوج طريقة للتأديب إلا الضرب، فأذن الله للزوج ذلك، لكن ضربا غير مبرح، غير مكسر ولا يدمي ولا مؤذي، بل ضرب يفيد التأديب بلا أذية، ضرب يفيد التأديب إن رأى الزوج ذلك بلا أذية. قال الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وليعلم الرجل وينبغي عليه ألا يسارع بالضرب، فليس الضرب مقصودا لذاته بل وسيلة من وسائل التأديب، تأديب المرأة الناشزة المتعالية على زوجها. وينبغي عليه أن يأخذ الأسباب والوسائل التي تؤدب زوجته قبل الضرب. وليعلم الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده شيئا قط، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب النبي شيئا بيده قط، لا امرأة ولا خادما ولا أحدا. وقد أذن النبي للرجال بالضرب، فغدت نسوة كسر للرسول وقلنا: يا رسول الله، بعد أن أذنت بالضرب ضربنا الرجال. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أولئكم ليسوا بخياركم. هذا الرجل الضراب للمرأة كثير الضرب لها ليسوا بخياركم، ولا هم من حسن الأخلاق الذي يتسارع ويتسرع في ضرب امرأته، فليس هو من كمال الأخلاق، إنما فقط مأذون فيه بغرض معين التأديب، ويكون آخر الوسائل، ويكون بالطريقة التي كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فلا يأتي الرجل ولا يليق به أبدا أن يضرب زوجته كأنه يضرب رجل أمامه، أو يضرب زوجته ويؤثر في عظمها ويؤثر في جلدها، ولا ينبغي أبدا أن يضربها ضربا يسبب لها عاهة أو يسبب لها ضررا، كل ذلك ليس في الدين، ولو ما فعلت ما فعلت، لكن يضربها ضربا يؤدبها، لا أقول بالسواك كما يقول بعض الناس، لا، لكن ضرب بين بين، ضرب بين بين، إذا كانت هذه هي الوسيلة. وهذا أمر ذكره الله في كتابه، وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وفي حجة وداعه، فلا نحرج من ذكره، لا نحرج أبدا من ذكره، بل قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى المؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليل ما تذكرون. فلا شيء في كتاب الله نحرج منه ولا من ذكره، لكن لا بد أن يفقه الفقه الصحيح وأن يفهم الفهم السليم. نعم. يقول السائل: ما اليقين وكيف أتعلمه وأصل إليه؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا يقينا في الله. اليقين أن يمتلئ قلبك توكلا على الله، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أن توقن أن الله تبارك وتعالى ناصر عباده، وأن الله مع أوليائه. أن توقن ويعقد قلبك على ما ذكر الله في كتابه وسنة رسوله من أحكام ومن وعود وغير ذلك. انظر إلى يقين موسى، قال الله: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. الله وعدني أننا سننجى من فرعون، إذن سننجى، يقين في الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له صاحبه هما في الغار، يقول: أنا أخاف لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. يقول: فما يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما، ما بالك باثنين الله ثالثهما. ويقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. يقين في الله. فإذا أطعت الله تبارك وتعالى فليمتلئ قلبك أن الله هو الحق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، تعتقد بذلك، فبذلك أنت عندك يقين، تعتقد ويمتلئ قلبك أن الرزاق هو الله. لكن أنت تأخذ بالأسباب وتسعى في الحياة للمعاش، لكن من الذي يرزق؟ هو الله تبارك وتعالى. فيمتلئ قلبك يقينا في هذا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. تغدو خماصا جوعة وتروح بطانا أي في شبع وفي غنى من الله تبارك وتعالى. فالمقصود اليقين، كمال التوكل على الله وتفويض الأمر لله وكمال تصديق وعود الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك تصل ذلك بقراءة القرآن، بمعرفة حال أهل اليقين كالأنبياء والمرسلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم وفيهم، اللهم آمين. يقول: رجل يبيع الشقة إذا كانت كاش ب60,000 مثلا، وإذا كانت بالتقسيط على سنتين محددة ب70,000 مثلا، فهل هذا من الربا؟ الجواب: لا، ليس هذا من الربا. فالبيع بالتقسيط لا حرج فيه، بشرط أن يكون البائع مالكا للسلعة ملكا حقيقيا. البيع بالتقسيط لا حرج فيه، بشرط أن يكون البائع مالكا للسلعة ملكا حقيقيا. فإذا كانت السلعة لها سعران، سعر بثمن أو سعر بالكاش أو بالعاجل، وسعر بالتقسيط أو بالآجل، فلا حرج في ذلك. يقول: هل يجوز النذر لأي سبب؟ النذر يعني من أهل العلم كرهه مطلقا، قالوا: لأنك توجب على نفسك ما لم يوجبه الله، وقد تعجز عن الوفاء فتتسبب في حرج، فلما توجب على نفسك أشياء لم يوجبها الله عليك. لذا قال كثير من العلماء: النذر عموما مطلقا هكذا النذر مكروه، لكن الوفاء بالنذر واجب، وقد مدح الله هؤلاء الذين يوفون بالنذر. أما أن تنذر ابتداء فيكره لك ذلك، يكره لك ذلك، خاصة نذر العوض، نذر العوض الذي هو لسبب وفي مقابل: يا ربي إن شفيت ابني لأفعلن كذا، إن رزقني الله بكذا لأفعلن كذا من الطاعة، فيفعل طاعة بسبب مقابل، اسمه نذر العوض. ينذر يقول: نذرا علي إن شفى الله مريضي لأتصدقن بكذا، أو سأذبح كذا، أو لأصومن كذا وكذا، اسمه نذر العوض. قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا النذر: لا يستخرج إلا من البخيل، إن النذر لا يقدم شيئا في القدر ولا يؤخره، إنما يستخرج من البخيل. يعني أنت لن تصوم ولن تتصدق ولن تذبح ولن تطعم إلا إذا حدث كذا، فاعلم أن نذرك هذا لم يقدم شيئا في القدر، بل شفي في وقته المحدد ورزقت بكذا في وقته المحدد، فلا تظنن أنك بنذرك هذا أثر في القدر وغير في القدر، لا تظن هذا، إن النذر لا يقدم شيئا في القدر ولا يؤخره، إنما يستخرج من البخيل، أي لن تتصدق إلا إذا فعل كذا ولن تصوم إلا إذا فعل كذا، هذا يستخرج من البخيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا توضأ الرجل وأتم وضوءه ثم لمس ذكره، فهل يبطل وضوءه أو فهل يبطل وضوءه؟ أقول بالله التوفيق: مس الذكر هل يبطل الوضوء أو لا مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية. أختار القول: إذا مس ذكره بدون قصد وبدون شهوة فوضوءه صحيح ولا يبطل وضوءه. أما حديث من مس ذكره فليتوضأ، فيه جهالة وضعيف الإسناد، فإذا مس ذكره عن غير شهوة وغير ذلك فوضوءه صحيح. هل له أن يتوضأ احتياطا وخروجا من الخلاف؟ له ذلك، إذا أراد أن يتوضأ ويخرج من الخلاف له ذلك. نعم. يقول: هل يجوز قبول الهدية من الكافر؟ نعم، يجوز قبول الهدية من الكافر إذا لم تؤثر على دينه، لأن هناك من الكفار من يهديك هدية ويبتغي من ورائها شيئا فيه تقليل من دينك، مثلا لكن لو مجرد هدية فيجوز قبول الهدية من الكافر، ولقد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم من النجاشي آنذاك الهدية، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا من الكافر، ودعته امرأة يهودية للأكل من الشاة فاستجاب، فلا حرج في ذلك. يقول: هل المسبحة حرام أم هي جائزة؟ المسبحة لا حرج فيها، لكن لا يكثر منها. يعني المسبحة زاد أمرها شوية في الأواخر، في أواخر الأيام زاد أمر المسبحة، فأصبح القارئ يقرأ القرآن وفي يده المسبحة وتتحرك المسبحة، فكيف يسبح ويقرأ القرآن؟ وتجد بعض الناس في بعض الجلسات في يده المسبحة تتحرك، يحرك فصوصها وهو يتكلم مع الناس ويحرك فصوصها، فهل أنت تسبح أم تكلم الناس؟ فزاد أمر المسبحة وأصبح فيها تباهي وتفاخر كأمور الدنيا عموما، فيها تفاخر وتباهي. فالمسبحة إن كانت فقط للتوصل لمعرفة عدد التسبيح هذا أمر لا حرج فيه، ما زاد عن ذلك من أغراض من تباهي أو تفاخر أو رياء أو غير ذلك فكل ذلك لا يجوز. هذا وفي آخر تلك الحلقة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله السداد والرشاد، ونسأله العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله ربنا أن يزيدنا علما. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.